بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، هذا باب ما يوجب الغسل. قال الناظم: غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، باب ما يوجب الغسل، أي الأشياء التي يجب الاغتسال منها. قال: جنابة والحيض والنفاس الغسل فيها واجب أساس، أو الختانان التقى فيغتسل كلاهما والنص صح فامتثل. وقال قوم: يجب الغسل على من دخل الإسلام والكفر قلا. على العادة أننا نتحدث عن كل باب من ثلاثة محاور: المحور الأول المعنى الإجمالي، المحور الثاني المفردات الغريبة، الثالث المعنى التفصيلي. فالمعنى الإجمالي لهذا الباب تضمن بيان الأمور التي يجب منها الغسل، سواء مما اتفق عليه أو مما اختلف فيه. المفردات الغريبة قوله والكفر قلا، والقلا أو القلي البغض، قليته أقليه، وقد قالوا قليته أقلاه كما في مجمل اللغة لابن فارس. إذن معنى قلا أي أبغضه، ومن معانيه الترك، ما ودعك ربك وما قلا. وقوله الجنابة، معنى الجنابة الجيم والنون والباء أصلان متقاربان، أحدهما الناحية والآخر البعد، ناحية الشيء أو البعد عنه، جانبه أو جنبه، جانبه ابتعد عنه، وجانبه أي ناحيته. يقال إن الجنب الذي يجامع أهله مشتق من هذا، لأنه يبعد عما يقرب منه غيره من الصلاة والمسجد وغير ذلك كما في مقاييس اللغة. والجنابة في الإصطلاح هي مخالطة الرجل المرأة، مخالطة الرجل المرأة لقضاء الحاجة والشهوة، هذا يقال جنابة. ثم تطلق الجنابة على ما فيه إفراغ للمني، سواء كان ذلك عن طريق الاحتلام أو الاستمناء أو عن طريق الجماع، يقال في جميع ذلك جنابة. ورجل جنب والجمع أجناب كما في مجمل اللغة لابن فارس. المعنى التفصيلي: هناك أمور وأحداث يجب منها الغسل، أحداث جمع حدث، والحدث يطلق على النبأ ويطلق على الفعل. الجنابة يجب الغسل من الجنابة، ويدخل في حكمها خروج المني باحتلام أو استمناء، وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه. لهذا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: لا خلاف أن الماء يكون من الماء الذي هو الإنزال. قال: والعلماء مجمعون على ذلك، أي على وجوب الغسل في من وجد الماء الدافق من الرجال أو النساء. قال ابن رشد رحمه الله: واتفق العلماء على وجوب الطهارة من حدثين، أحدهما خروج المني على وجه الصحة في النوم أو اليقظة من ذكر أو أنثى، إلا ما روي عن النخعي من أنه كان لا يرى على المرأة غسلا من الاحتلام. وهكذا قال ابن قدامة رحمه الله: فخروج المني الدافق بشهوة يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو في منام، وهو قول عامة الفقهاء. قاله الترمذي: ولا نعلم فيه خلافا، أي قال الترمذي: لا نعلم فيه خلافة. وقال النووي: أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني، وهذه الإجماعات كلها موجودة في موسوعة الإجماع، وهو كتاب طيب في بابه يستفيد منه أهل العلم. وقد رأينا شيخنا يحيى حفظه الله تعالى ينقل من هذا الكتاب كثيرا، وهو أيضا ممن أشار علي في بعض الرسائل في الاعتماد على هذا الكتاب، لأنه من أهم الكتب في بابه. مستند الإجماع قول الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. والحديث متفق عليه. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، فإذا أنزلت المرأة فيجب عليها الاغتسال بالماء كالرجل، ونقل على ذلك الإجماع. قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني، ولا فرق عندنا بين خروجه بجماع أو احتلام، إلى أن قال: وسواء خرج في النوم أو اليقظة من الرجل والمرأة، العاقل والمجنون. ونقله عنه الشوكاني رحمه الله تعالى كما في موسوعة الإجماع. إذا نام الرجل ورأى في منامه أنه يجامع ثم استيقظ ولم يجد بللا، فلا يجب عليه الغسل بهذا، كما قال الترمذي رحمه الله: وإذا رأى احتلاما ولم يرى بلة فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم. والعكس العكس، إذا استيقظ النائم ووجد منيا وبللا ولكنه لم يذكر أنه احتلم، فإنه يجب عليه الغسل. ولهذا قال ابن العربي المالكي: المعرفة معرفة والنكرة نكرة. ابن عربي صوفي حلولي، وابن العربي إمام من أئمة المالكية، قال: ولإجماع الأمة على أن من استيقظ ووجد المني ولم ير احتلاما أن عليه الغسل، أي أن على هذا الإجماع. إذن هذا الأمر الأول مما يجب فيه الغسل، وهو خروج المني فيه الغسل، سواء كان ذلك بجماع أو باحتلام أو باستمناء، يقظة أو مناما، فإنه يجب فيه الغسل. الأمر الثاني مما يجب الغسل: الحيض والنفاس. قال الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وهذا موضع الشاهد: اغتسلي وصلي. وعلى ذلك الإجماع. قال ابن جرير رحمه الله تعالى عن الحائض: وفي إجماع الجميع من الأمة على أن الصلاة لا تحل لها إلا بالاغتسال. وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن على النفساء الاغتسال إذا طهرت. يعني النقل الأول فيما يتعلق بالحائض، والنقل الثاني فيما يتعلق بالنفساء. إذن هذا الأمر الآخر دليله الكتاب والسنة والإجماع على غسل الحائض والنفساء بعد طهرها. الأمر الثالث: التقاء الختانين. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. والحديث متفق عليه. ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل متفق عليه بالتقاء الختانين من غير حائر، هذا يوجب الغسل، هذا يوجب الغسل. قام الإجماع على ذلك. قال ولو مسه من غير إيلاج ما وجب الغسل إجماعا. نعم، فيقصد بالتقاء الختانين أنه يولد ويشرع في الجماع حتى وإن لم ينزل، أما بمجرد اللمس فإنه قد نقل الإجماع على عدم وجوب الغسل في ذلك. فقوله مس الختان ختان يفسره الحديث الآخر ثم جاهدها فقد وجب الغسل. ولهذا قال ابن قدامة ولو مس الختان ختان من غير إيلاج فلا غسل بالاتفاق، ونقله غير واحد من العلماء، ونقل إجماعات العلماء في هذا صاحب كتاب موسوعة الإجماع. ومن باب أولى إذا جامعها ولم ينزل فقد وجب الغسل عليه أيضا، وعليه قام الإجماع، عليه قام الإجماع، خاصة مؤخرا كان بداية يوجد خلاف في زمن الصحابة، كان عثمان رضي الله تعالى عنه وبعض الصحابة لا يرى الاغتسال إلا من المني، ثم حصل إجماع بعد ذلك. ولهذا قال النووي رحمه الله تعالى اعلم أن الأمة مجمعة الآن، ركز على قوله الآن، على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال، وعلى وجوبه بالإنزال، وكان جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال، ثم رجع بعضهم من عقد الإجماع بعد الآخرين. نعم، ذلك لأن عثمان رضي الله تعالى عنه روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما الماء من الماء، جاء من حديث أبي سعيد، هذا حديث أبي سعيد، وأقصد بالحديث الآخر الذي أردت الإشارة إليه، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أعجلت أو قحطت فعليك بالوضوء، وهذا الحديث صحيح البخاري. نعم، بل في الصحيحين، ولكنه منسوخ، قد بوب البخاري بعد هذا الحديث مباشرة بحديث على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وحديث عائشة إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، أشار إلى أنه منسوخ. مسألة إذا أجنب المسلم فإنه لا يجب عليه أن يغتسل فورا من ساعته، بل يجوز له أن يدخل ويخرج إلى السوق وأن ينام وهو على جنب. لحديث عبد الله بن أبي قيس أنه سأل عائشة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنابة، أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت كل ذلك قد كان يفعله، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام، وعليه الإجماع. قال النووي رحمه الله وغسل الجنابة ليس على الفور، وإنما يتضيق على الإنسان عند القيام إلى الصلاة، وهذا بإجماع المسلمين. إذن انتهينا من هذه المسألة، مسألة التقاء الختانين والإيلاج من غير إنزال وبالإنزال من باب أولى، وهذا عليه الإجماع. كذلك مما يوجب الغسل عند بعضهم الدخول في الإسلام. قال أبو داود رحمه الله في سننه باب الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، ثم ساق حديث قيس بن عاصم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر، وساق بعده حديث كليب الجهني أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلمت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إلقي عنك شعر الكفر يقول أحلق، قال وأخبرني آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر معه إلقي عنك شعر الكفر واختتم. وقد قال شيخنا العلامة محدث المدينة النبوية عبد المحسن العباد البدر متعه الله بالصحة والعافية في شرح سنن أبي داود الحديث فيه مجهول، والألباني حسنه، ولم أدري عن كونه لقي له شاهد أو أي أمور أخرى، وإلا في الإسناد فيه مجهول وفيه أيضا انقطاع. وقد اختلف في هذا الحديث كما أشرنا وكما ذكره شيخنا العباد حفظه الله وتعالى بالصحة والعافية. وخلاصة الأمر هو ما ذكره في هذا الموضع في شرح سنن أبي داود، قال: أما بالنسبة للأمر بالغسل لمن أراد أن يسلم فاختلف فيه، فمنهم من قال أنه على الوجوب، منهم من قال إنه على الوجوب لأنه فيه التخلص من هذه الأمور، لكن الأكثرون قالوا إنه على الاستحباب. ولا أدري ما هو الصارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب، لكن لا شك في أن الكفار لا يتنزهون من النجاسة، فتعين الاغتسال في حقهم إذا أسلموا له وجه، تعين الاغتسال في حقهم إذا أسلموا له وجه. قلت: الحديث ساقه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 2977، ثم قال: وهذا إسناد مجهول. قال: قلت: وهذا إسناد مجهول لجهالة شيخ ابن جري الذي لم يسمى، وكذا عثيم ومن فوقه، وفي إسناده خلاف ذكرته في صحيح أبي داود، لكن هذا الحديث حسن المتن عندي تبعا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعليه سواء ثبت الحديث أو لم يثبت، فإنه ليس ببعيد أن يقال بوجوب الاغتسال للكافر الذي يدخل في الإسلام، لأنه معلوم أن الكفار لا يتنزهون من النجاسات، فكان القول باغتسالهم هو الأقرب والأحوط. والله تعالى أعلم. بهذا القدر نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.